إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن الصائم الذي صام من أجل ربه سبحانه وتعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ترك هذه الشهوات من أجل الله عز وجل، فلهذا كان هذا الصيام لله سبحانه وتعالى، أضافه الله إلى نفسه. فالصيام عبادة من عبادة العظيمة، ليس فيه هوى للنفس، فإن الصيام ترك ما تشتهيه الأنفس، ترك الشهوات من المطعم ومن المشرب ومن الجماع وغير ذلك من الشهوات. فيترك العبد الشهوات من أجل الله عز وجل، فيحقق بذلك العبودية لربه سبحانه وتعالى، وأنه غير مبال بشهواته أمام طاعة ربه سبحانه وتعالى، يطيع ربه سبحانه وتعالى ويترك ما يحب من أجل الله عز وجل. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث ذكر أصول المفطرات، فذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الطعام والشراب والشهوة، فهذه أصول المفطرات. الطعام معلوم، والشراب معلوم، والشهوة هي شهوة الوطأ، يدخل في ذلك الجماع، ويدخل في ذلك إنزال تعمد إنزال المني، كل ذلك داخل في مسمى الشهوات. وسمي ذلك شهوة مع أن الأكل تشتهيه الأنفس، والشرب أيضا مما تشتهيه الأنفس، ومع هذا أطلقت الشهوة على الجماع، وذلك لأنها أعظم الشهوات وأشد الشهوات. ولهذا كان الزجر عنها في الصيام أشد وأشد، فالذي يأكل أو يشرب ما يلزم أن يصوم شهرين متتابعين، لا تلزم كفارة مغلظة، وإنما يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى مما حصل منه، وإذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وذلك لشدة هذه الشهوة والاتجاه الناس إليها أعظم من غيرها، ولأن إذا هاجت لم يردعها واسع عقل أو دين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الزاجر الشرعي فيها أشد، حتى يبتعد الناس عنها ويصونون صيامهم. والدليل على أن هذا أن المراد بالشهوة ما ذكرناه ما جاء في حديث أبي ذر في مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إذا وضعها في حلال كان له أجر. والمراد بذلك ما سبق ذكره: شهوة الجماع، شهوة خروج المني متعمدا. هذه أصول المفطرات، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه في سورة البقرة في آيات الصيام، قال سبحانه وتعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هي الصيام عن المباشرة، مباشرة النساء، وعن الأكل وعن الشرب. هذه أصول المفطرات. الأصل الأول الأكل. في الحديث القدسي ذكر ربنا سبحانه وتعالى الطعام، وفي الآية ذكر الله سبحانه وتعالى الأكل، والأكل معلوم ما كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، فإن المؤدى واحد، فالمدخل مدخل الفم والأنف إلى الحلق، فالمؤدى واحد، فسواء دخل الطعام أو الشراب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإن ذلك داخل في مسمى الأكل والشرب. وفي حديث لقد نصبره الذي جاء في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وذلك أن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق دخل الماء من أنفه إلى حلقه فحصل له الإفطار، فدل ذلك على أن الإفطار يحصل بدخول الطعام أو الشرب إما عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، فإن المؤدى كما عرفنا إلى الحلق، مؤدى الأنف أو الفم. فهذا هو الأكل والشرب الذي نهى الله سبحانه وتعالى الصائم عن تناوله في وقت صيامه، وسواء كان ذلك من الأمور المغذية أو من غير المغذية، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن الأكل وعن الشرب في نهار رمضان. والأكل يشمل ما كان مغذيا وما لم يكن مغذيا، فيقال أكل حصاة، أكل ورقة قد تكون غير مغذية، وهكذا يقال شرب سما وهو مهلك ما هو مغذي. فالأكل والشرب يشمل ما كان فيه تغذية للبدن وما لم يكن فيه تغذية للبدن، وكل هذا من المفطرات، وهذا إذا دخل إلى الحلق ووصل إلى المعدة. أما ما لا يصل إلى الحلق فإن ذلك لا يؤثر على الصائم، فإن الصائم إذا تمضمض بفمه فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه ما دخل الماء إلى حلقه. وهكذا إذا أدخل الماء إلى أنفه واستنشق واستنثر فإن ذلك لا يؤثر عليه لأنه ما دخل الماء إلى حلقه. وهكذا ما يدخل إلى الرئة ولا يدخل إلى الجوف، لا يدخل إلى الحلق، لا يؤثر، كبخاخ الربو. بخاخ الربو فإنه يوضع من أجل التنفس، ما هو بشيء يصل إلى المعدة، وإنما عبارة عن هواء مضغوط يفتح مسامات التنفس، فهو يتجه إلى الرئة. فمثل ذلك لا يفطر إلا إذا كان فيه مواد علاجية، وهذه المواد العلاجية تسيل وتصل إلى الحلق وإلى المعدة فإن ذلك من المفطرات. أما إذا كان عبارة عن هواء منضغط يفتح المسامات من أجل التنفس، فإن هذا لا يؤثر على الصائم في صيامه، لأنه ليس بأكل ولا بشرب ولا هو بمعنى الأكل والشرب. وهكذا البخاخ الذي يستعمل في الأنف من أجل تحسس الأنف، إذا كان عبارة عن هواء يتبخر وليس هناك مادة تصل إلى الحلق، فإن هذا ليس بطعام ولا بشراب ولا هو بمعنى الطعام والشراب، ولا يدخل في مسمى الأكل ولا يدخل في مسمى الشرب. وهكذا إذا استعمل الصائم القطر العلاجية إما في عينه وإما في أذنه فإنه لا يعد مفطرا، لأن هذا ما هو بأكل ولا بشرب ولا هو بمعنى الأكل والشرب. الأكل والشرب ما يكون عن طريق عن طريق العين ولا عن طريق الأذن، فليس بأكل ولا بشرب ولا يقوم ذلك مقام الأكل والشرب. أما ما كان من الإبر المغذية فإنها وإن لم تدخل في مسمى الأكل والشرب لكنها داخلة في معنى ذلك، فإن الإبر المغذية التي تستعمل عن طريق الوريد لا تدخل في مسمى الأكل والشرب، لا يقال أكل ولا يقال شرب، لكنها فيها معنى الأكل والشرب. فلما وجد فيها معنى الأكل والشرب وهو التغذية كانت من المفطرات، ومعلوم أن الذي يأكل أو يشرب يريد أن يغذي بدنه، وسواء حصلت له التغذية عن طريق فمه أو عن طريق الوريد فالمعنى واحد، المؤدى واحد، التغذية حصلت، حصلت التغذية للصائم، فلهذا الإبر المغذية هي من جملة المفطرات. وإذا لم تكن هذه الإبر من الإبر المغذية فلا تدخل في المفطرات، لأن ليست بأكل ولا بشرب وليس فيها معنى الأكل والشرب الذي هو التغذية، واستعمالها في في الليل أحوط، استعمال الإبر غير المغذية في الليل أحوط، لكن لو احتاجها في النهار فإنها لا تدخل في الأكل والشرب، لأن لا تدخل في مسمى الأكل والشرب لغة ولا في معنى ذلك. وأما ما كان مغذيا فإنه يدخل في معنى الأكل والشرب. ولهذا معلوم أن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرب الخمر، ومعلوم أن شرب الخمر يكون عن طريق الفم، هذا الشرب، فإذا احتقن المسكر احتقانا عن طريق الوريد وحصل له الإسكار بذلك فإنه يقام عليه الحد، حد شرب الخمر، وإن لم يكن عن طريق الفم لأن هذا الاحتقان فيه معنى شرب الخمر، لأن المؤدى واحد، يحصل الإسكار له إما عن طريق فمه أو عن طريق الوريد مثلا. فما كان عن طريق الوريد إن وجد فيه الإسكار فقد وجد فيه معنى شرب الخمر، فالمؤدى واحد، وهكذا يقال في الإبر المغذية وإن لم تدخل في مسمى الأكل والشرب لكن فيها معنى الأكل والشرب الذي هو التغذية. ومما ينبه له في هذا المقام فيما يتعلق بالأكل والشرب، كما عرفنا على أنه لا يشترط في ذلك أن يكون من الأمور المغذية ولو كان غير مغذي، كبلع الحصاة، وهكذا ما يفعل بعض جهال الناس من استعمال السجائر، من شرب السجائر في نهار رمضان، ويقول هذا ما هو أكل ولا شرب، ما أكلت وما شربت، وكل هذا من الجهل، فإن ذلك داخل في مسمى الشرب، فيقال سرب السجارة، وهناك ما يتحلل من هذا الدخان ويصل إلى الجوف وهو القطران، يصل إلى الحلق ويصل إلى المعدة، فالأدخنة فيها ما يتحلل ويصل إلى الجوف، وهذا في حق من تعمد ذلك أن يتجه أن يشرب الدخان أو يتجه إلى دخان منبعث ويستنشقه متعمدا، فإنه في معنى ذلك، في معنى ذلك. أما الدخان المنتشر الذي يستنشق الإنسان من غير قصد كأدخنة الحطب عند الطبخ وهكذا البخور المنتشر في البيت، فإن هذا لا يضر على الصيام، لا يضر على الصائم، لا يضر الصائم لأنه ما اتجه وتعمد أن يستنشق ذلك، ما اتجه إلى كثافة الدخان وقام باستنشاقه. أما من اتجه إلى كثافة الدخان وقام باستنشاقه فإن ذلك من جملة المفطرات عند أهل العلم، فلا يشترط في المفطر أن يكون من الأمور المغذية إن كان دخوله عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لا يشترط أن يكون مغذيا سواء كان مغذيا أو لم يكن. أما إذا كان الدخول عن طريق الأوردة فيشترط أن يكون مغذيا، لأنه ما هو بأكل ولا بشرب لكنه بمعنى الأكل والشرب من حيث وجود التغذية. وهكذا ما يفعله بعض الجهال من تناول ما يسمى بالشمة، والشمة من الخبائث، لكن بعض الجهال يتناول الشمة في نهار رمضان ويقول هي في فمي ما ابتلعتها ما وصلت إلى معدتي، كل هذا من الجهل والخطأ الكبير. فإن الشم من الخبائث ومن الأمور المحرمة، وإذا فعل الإنسان في فمه فإنها تختلط بلعابه وتدخل إلى جوفه من غير أن يشعر، من غير أن يشعر تدخل إلى الجوف وهو لا يشعر، يظن أنه يبصق باللعاب وأنه ما دخل شيء. وإذا به يدخل إلى جوفه من حيث لا يشعر باختلاطه باللعاب، فكل ذلك من المفطرات. استعمال الشمة من المفطرات، السجائر من المفطرات، وهكذا ما يفعل بعض الناس من وضع بعض حبوب العلاج تحت اللسان، تحت اللسان ويقول هي في فمي ما دخلت إلى جوفي، وهي من هذا القبيل. فإن تلك الحبة التي توضع تحت اللسان يحصل لها ذوبان واختلاط بالريق فتصل إلى الحلق والشخص لا يشعر، فكل ذلك من جملة المفطرات. فالأكل من المفطرات والشرب من المفطرات، وكثير من المفطرات الفرعية راجعة إلى الأكل والشرب، سواء كان عن طريق الإدخال أو عن طريق الاستفراغ، إما عن طريق الإدخال إلى البدن وإما عن طريق الاستفراغ. فكثير من المفطرات ترجع إلى هذين الأصلين، إلى الأكل وإلى الشرب. فالإبر المغذية كما عرفنا هي ملحقة بالأكل والشرب قياسا. وهكذا إذا نظرنا إلى الاستفراغات كالقي، فالقي استفراغ للأكل والشرب، استفراغ للأكل والشرب فهو من جملة المفطرات. وربنا سبحانه وتعالى شرع الصيام على هيئة الاعتدال، فلا يغذي الإنسان بدنه في نهار رمضان ولا يهلك بدنه ولا يضعف بدنه، الاستفراغات تضعف البدن والتناول يقوي البدن، فتناول ما فيه غذاء وتقوية للبدن من المفطرات، والاستفراغ ما فيه ضعف للبدن أيضا من جملة المفطرات. فالصيام شرع على سبيل الاعتدال، فإذا ما تعمد الشخص القي فالقي يضعف البدن لأنه يخرج الغذاء، يخرج الغذاء فالقي يضعف البدن، فإخراج الطعام والشراب متعمدا من جملة المفطرات. وفي حديث أبي هريرة جاء في السنن مرفوعا وموقوفا والصحيح الموقوف، قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، ومن السقاء تعمد القي. وهكذا جاء عن عبد الله بن عمر في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فهذا استفراغ لغذاء البدن، استفراغ للأكل والشرب فهو من جملة المفطرات. وهكذا إذا تأمل الشخص إلى الحجامة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، فإنها أيضا من جملة الاستفراغات التي تضعف البدن. ومعلوم أن الأكل والشرب يتحول دما، يتغذى منه البدن، فإذا ما أخرج الإنسان دمه متعمدا فقد استفرغ قوة بدنه، قوة الطعام والشراب، فإن الدم هو قوة الطعام والشراب، الطعام والشراب يتحول دما يتغذى منه البدن، فهذا الاستفراغ أيضا يضعف البدن. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمهجوم. وهكذا ما كان من الاستفراغ وهم المفطرات ليس من قبيل الاختيار وإنما من قبيل الاضطرار، كالحيض والنفاس، أيضا هذه الاستفراغات تضعف البدن، وقد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام جملة المفطرات في الصحيحين. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. فهذه استفراغات وهي تضعف البدن، وفي معنى الحجامة التبرع بالدم، فإن ذلك مؤدى الحجامة لما فيه من استفراغ الدم الذي هو قوة البدن. وما كان من الشيء اليسير كالدم الذي يخرج عند الفحص فإنه ليس من هذا القبيل، لأنه ما يدخل في مسمى الحجامة لقلته، ولا هو في معنى الحجامة ولا يحصل منه ضعف البدن لقلته، فما كان من هذا القبيل فلا يعد من المفطرات. فهذا الأصل وهو الأكل والشرب، لو تأمل الإنسان في سائر المفطرات وجدها ترجع إلى هذين الأصلين، إلى الأكل والشرب. والأصل الثالث الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى الشهوة في هذا الحديث، وفي آيات الصيام ذكر الله سبحانه وتعالى المباشرة: ولا تباشرهن، وهو أصل خروج المني والوطئ. فمن جامع أهله في نهار رمضان فإنه يعد مفطرا سواء أنزل أو لم ينزل. وهناك من الناس من يظن على أن الإفطار يحصل بمجرد الإنزال، وهذا ما هو صحيح، بمجرد الإيلاج. إذا أولج فإنه يعد من المفطرين وتلزمه الكفارة المغلظة أنزل أو لم ينزل. وهكذا إذا أنزل متعمدا من غير جماع فتجب عليه فهو من المفطرين ولا تجب عليه الكفارة المغلظة، لكنه من المفطرين إذا تعمد ذلك. أما إذا خرج منه بغير تعمد كالنائم إذا احتلم في نومه واستيقظ ووجد بللا وكان هذا في نهار رمضان فإن هذا لا يؤثر عليه. وهكذا إذا حصل منه الجماع ليلا وأصبح وهو جنب قبل أن يغتسل فإن صيامه صحيح، لأن الجماع حصل بالليل، وكون بقى على الجنابة إلى أن دخل طلع عليه الفجر فهذا لا يؤثر عليه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وهو جنب وهو صائم، وكان يصوم ويستمر على صيامه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حيث عائشة ومن حيث أم سلمة. كان تصيب الجنابة في الليل ويطلع عليه الفجر وهو جنب قبل أن يغتسل، حصل له الجنابة ليلا لكن أخر الاغتسال إلى طلوع الفجر، فكان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات وهو صائم ويستمر على صيامه، فهذا لا يؤثر على الصائم. إذن هذه هي أصول المفطرات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا